أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر أسس التربية، ومن قناتكم قناة زاد العلمية. وقفات تربوية مع سورة الحجرات هو عنوان حلقة هذه الليلة، ومع ضيفنا الكريم الدكتور الشيخ طارق الفارس وفقه الله. حياك الله دكتور طارق.
أهلا وسهلا، الله يحييك دكتور خالد وحيي المشاهدين والمشاهدات في هذه القناة المباركة قناة زاد.
الله يحفظكم ويبارك فيكم. حكم اختصاصكم بالتفسير وعلوم القرآن، لماذا اخترتم هذه السورة فيما يتعلق في سلسلتنا في أسس التربية؟ بارك الله فيكم.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وارزقنا هدايات القرآن ونورنا بنورها.
آمين.
القرآن بكله هو تربية، يعني هداية للتي هي أقوم، ولو جمعنا بمجموعه كله هو يؤدي إلى تربية واحدة، تربية النفس وتوحيد الله عز وجل. سورة الحجرات ويعني جاءت بمنظومة متكاملة متسلسلة فيما يتعلق بتربية النفس، تربية راعت الأولويات، راعت طبيعة النفس البشرية، راعت الفرد وراعت المجتمع، بحيث أنها أصبحت تبني إنسانا بناء متكاملا، ونفس الوقت تبنيه كيف يتعامل كما يقال مهارة التعامل مع الغير، بحيث أن يكون هذا التعامل تعاملا متكاملا يؤدي إلى أخوة، الأخوة تؤدي إلى أن ينتظم الناس في هذه الحياة، فبالتالي يكونون منتجين منجزين، يعني يؤدون تحقيق العبودية لله ويؤدون تحقيق عمارة الأرض.
جميل. حينما يعني أسمع منك ما ذكرت يا شيخ طارق فيما يتعلق في الإطلالة التي بسببها اخترتم هذه السورة، تذكرت ما يتعلق بالمسارات الثلاث، وكنا قد تحدثنا عنها في عدد من لقاءات هذه الحلقات التربية، حول أن الإنسان في علاقته مع الله، والإنسان في علاقته مع نفسه، والإنسان في علاقته مع الناس. وهذه الأمور الثلاثة ظاهرة جدا في هذه السورة حقيقة، يعني كيف الإنسان يربي نفسه فيما يتعلق بعلاقته مع الله سبحانه وتعالى، كيف يربي نفسه فيما يتعلق بعلاقته مع الآخرين وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون وغيرهم، كيف يربي الإنسان نفسه فيما يتعلق بعلاقته بذاته. فأظن أن هذه السورة، حتى كثير من يتكلمون عن قضية التربية على القيم والتربية على المبادئ وقضية التربية الأخلاقية وقضية البناء الأخلاقي والأسري، تكون قضية سورة الحجرات حاضرة بشكل واضح وكبير، حتى أن عدد من المؤلفين وأنتم أدرى بهذا القضية وهذا مجال تخصصكم، يعني أفرد هذه السورة في يعني كتب مستقلة لما فيها الحقيقة من دروس وفوائد. إذن نحن نتحدث الآن عن وقفات تربوية مع سورة الحجرات، لعلكم تباشرون الحديث حول هذا الموضوع، وبالذات ما يتعلق بالمسار الأول وهو التربية يعني على الأدب مع الله سبحانه وتعالى ومع النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. أحسنت، بارك الله فيك. ويعني فعلا إذا أردنا أن التربية تنجح يجب أن يكون مصدرها الأول ومنبعها هو من الكتاب الذي جاء من الذي يعلم ما في النفوس
سبحانه،
اللي هو الله عز وجل، ولن يصلح النفوس إلا الذي خلقها من خلال هذا الكتاب، من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
أنتم أعلم أم الله
سبحانه؟ نعم.
سبحانه.
فعلا هو أول أدب، يعني هذا التسلسل، يعني هذا هو الذي ميز التربية في الشريعة، قد لا تجدها في غيرها، يعني في لكي النفس لتصل إلى التربية الحقيقية لابد أن يكون أول أدب هو مع خالقها، ورأس الأدب هو توحيده جل وعلا. التربية الحديثة بوضع البشري الآن الموجود لا تطرق إلى هذا التسلسل، يعني هي ليست قضية توحيد عندها، توحيد الله قضية أساسية، وبالتالي نجدها كيف أصبحت كالتجارب، يأتي ناس ثم يغيرونه ويتغير بين فترة وفترة، ليست قائمة على قاعدة صلبة حقيقية من الله.
هي قائمة على شيء واحد حقيقة، ونذكر هذا في 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 السلسلة الأسس التربية بالنسبة للنظريات، هذه هي قائمة على متعة الإنسان ولذة الإنسان كيف تحقق. ولذلك مناهجهم البشرية اختلفت بين رؤى لرؤى، وبعضهم يسقط بعضا وبعضهم يرد على بعض، لكنهم لم يخرجوا من خلال يعني في نظريات من خلال المنهج الرباني القرآني. نعم
صحيح. وإن كانت طبعا يستفيد الواحد من الدراسات الميدانية والتجارب الموجودة عنده،
صحيح،
لكن تبقى الأولويات مهمة، يعني يفقد توازن. الآن خلنا نقول الأدب الأول، محور التربية على الأدب مع الله. أول ما يلفت نظرنا من هذه الآيات المطلع للنداء، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا.
جميل.
يعني هذا الله عز وجل ينادي عباده بأحب أوصافهم إليهم. أنا وأنت وكل مؤمن أحب وصف عنده أن تقول له أنك أنت مؤمن. هذا يستلزم أنه مؤمن بالله وبرسوله وبكتابه وباليوم الآخر، يعني هذا الوصف الذي نوصف به نحن.
ومن المنادي
الله جل وعلا.
سبحانه.
نعم.
سبحانه.
بهذا النداء يا أيها، لأن في بضده أصعب ما عند المؤمن أن تسلب منه
الإيمان،
صفة الإيمان، تقول له أنت يا كافر، أنت يا فاسق، أنت. ولذلك سبحانه جاء في نفس السورة سنأتي لها، بئس الاسم الفسوق
بعد الإيمان.
إيه؟ إنسان مؤمن بعد ذلك تقول له لا أنت غير مؤمن، أنت فاسق، هي شديدة على المؤمن، شديدة على المؤمن. فجاء الخطاب يا أيها الذين آمنوا، هنا تتفتح أجهزة الاستقبال عند العبد.
جميل.
بعدها لذلك شوف القرآن كله يا أيها الذين آمنوا، بعد إما أمر وإما نهي، القرآن كله هذا كله في تهيئة لاستقبال الأمر والنهي،
يعني حسن استهلال سبحان الله.
نعم، حسن أو براعة الاستهلال،
أو براعة
يعني. نعم حسن استهلال. هذا نعم يدخل في هذا. فلما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، خلاص الأجهزة تنتظر الأمر، تنتظر النهي، لن تعارض. ونحن الآن في حياتنا هذا ترى مسلك تربوي، إذا الواحد الآن يبغى يأمر ابنه أو أي كائن من كان، المدير الرئيس يأمر مرؤوسه، والملك يأمر من هم تحته، والوزير، وهكذا. فلضمان تلبية الطلب يناديه بأفضل أوصافه. حتى احنا في أبنائنا، مع أبنائنا إذا تبغى تأمر تنهي، ممكن تقول له يا أبو فلان، تكنيه يا البطل، يا الناجح، يا المتفوق في دراستك.
جميل.
حتى لو وجدنا في الطرقات من هم على، يعني في الشوارع وفي الطرقات من هم على أمر غير حسن، في لباسه، في سمعه، فأفضل طريقة لنصحه وردعه عما هو ينادى بأفضل أوصافه ويستثار، أما بغيرته، أما بقبيلته، أما بتفوقه، أنت فلان ابن فلان معروف، كيف تسوي كذا، سلوكيات ما تليق عليك.
جميل.
أنت اللي عرفناك في المدرسة متفوق، كيف تفعل هذا؟
وجهك وجه الخير الذي يشع نورا.
أي. نعم. يعني جيب هذه العبارات، وهذا مسلك قرآني.
جميل.
وتراه مضطرد، تشوف الآن يا أخت هارون
مضطرد في الأسلوب القرآني،
الأسلوب القرآني، وحتى عند العرب، حتى في السنة، وتراه طبيعة البشر.
صحيح.
أنت بقى واحد يسمع كلام، ما تجي تقول له أنت يا فاسق، سكر هذا، أو نزل صوت كذا، أو لا تفعل كذا، طبيعي أن يكون في ردة فعل.
نفور.
يا أيها الذين آمنوا، جاء في القرآن مثلا، شوف كيف استثاروا مريم، يا أخت هارون، الآن استثارها بأخيها الصالح. ما كان أبوك امرأ سوء،
وما كانت أمك،
وما كانت أمك بغية.
الله.
يعني هي الآن جاءت متهمة بالزنا والسفاهة،
ما ندوها باسمها، وإنما نسبوها للطهارة.
نعم. استثاروا حميتها وقرابتها.
نعم.
أنت من عائلة كذا، ما كيف يحصل هذا الكلام؟
جميل.
إيه؟ ذرية من حملنا مع نوح، يا ذرية من حملنا مع نوح، يعني ولقد قضينا، كان هذا الكلام لبني إسرائيل يذكرهم الله عز وجل أنكم أنتم من ذرية مع نوح التي نجت، كيف تفعلون وتنقضون العهود. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، أنتم الآن من ذرية اللي حملناه مع نوح لأن كان نوح عبدا شكورا، كيف يحصل منكم نقض العهود يا بني إسرائيل. هذه مضطردة في القرآن وكذلك في السنة. الأدب الأول يقول الله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله.
جميل.
يعني لا تقدموا على الله، إذا حكم الله عز وجل بأمر أو شرع شرعا، لا تعارضوه، لا تعارضه أو تبحث عن غيره، فيكون الأدب الأول هذا مع الله عز وجل
الاستسلام
الاستسلام والانقياد، وهذا زي ما قلت لسعى براعة استهلال لأن لأمور أخرى ستأتي بعد ذلك. لذلك لاحظ الآن مقدمة بدأت بأجمل وصف يا أيها الذين آمنوا، ثم توضيح النهي إيش هو؟
لا تقدموا
بين يدي الله ورسوله، ثم بعد ذلك ما هو؟ واتقوا الله. بعد ما أنا أنهاها الآن، أنا ذكرت النهي وذكرت شخص القضية لا تقدم يدي الله ورسوله، طيب إيش المطلوب بعدين؟ لابد أعطيه حل، أعطيه العلاج، واتقوا الله. اتقوا الله، معنى هذا انسوا ما فات من الأخطاء وابدأوا الشيء الجديد بتقوى الله عز وجل. التقوى اللي هو جعل بينك وبين الله يعني وقاية بالعذاب، يعني اجتناب النواهي، هذا معناها العام. لكن هنا المراد به معناها الخاص، واتقوا الله يعني لا تقدموا بين يدي الله ورسول. إذا علمنا أن هذه السورة لها سبب نزول، حصلت حادثة معينة فأنزل الله عز وجل هذا الأمر، رب فيه العباد المؤمنين آنذاك وإلى يومك.
يعني الذي أفهم من كلامك حفظك الله أنه لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا الأمر لا يمكن يتأتى هو الاستجابة للنهي إلا إذا اتقيتم الله.
نعم، هذا ربط جميل. فهذا بعد ما نهاهم، طيب إذا نهيت أنت أي أسلوب تربوي، أي متحدث، أي مربي، أي أب، أي إلا إذا نهيت الناس عن أمر خطأ فيه، تعلقهم ولا تعطيهم الحل والعلاج الصحيح فيما بعد؟ ثم تجعل هناك حافز ودافع ذاتي اللي هو إن الله سميع عليم.
يا سلام.
هذا إن الله إذا فعلتم هذا الخير إن الله سميع عليم به، وفي المقابل تهديد للذي لا يؤدي هذا الأمر. طبعا سبب النزول هو ما حصل في وفد بني تميم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، وقال أبو بكر أمر عليهم القعقاع بن زرارة، قال عمر رضي الله عنه لا بل أمر عليهم الأقرع بن حابس أيه. فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، تبي تخالفني؟ قال عمر ما أردت إلا خلافي. هذا الكلام يحصل
النبي حضور النبي صلى الله عليه وسلم
النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل بشرية الصحابة سبحان الله.
شوف حتى يقول بينهم تقابلت وجوههم فتلاحيا، يعني من شدة الأمر اللحام أصبحت قريبا من بعض
سبحان الله العظيم.
أي فتلاحيا. لكن شوف الآن فضل هؤلاء الناس، القرآن يحاكيهم يسايرهم، القرآن يعني يسايرهم هم يفعلون. ثم بعد ذلك لما نزلت هذه الآيات ارتدى أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، حتى يقول أبو بكر عمر لم يكن بعد ذلك يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأخي السرار
الله.
السر بالخوف، خوف مخافة أن يتكرر أن نتقدم بين يدي الله ورسوله. يبقى هذا محور الأول للتربية مع الله عز وجل، وإذا قلنا مع النبي عليه الصلاة والسلام اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم مشرع تبع لشرع الله عز وجل،
يعني من خلال ما حصل موقف مثل أبي بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. فبقي تشريع الأمة،
يعني سبحان الله العظيم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني هذه قضية يعني لازمة لما ذكرتم، يعني فيما يتعلق بأثر التربية على الأدب مع الله ورسوله أنه سيكون هناك الاستجابة.
وإيش بعد؟ لما
يحييكم
حياة
الله،
حياة. إذا أردتم الحياة الحقيقية في الدنيا والآخرة هو الاستجابة لله وللرسول.
يعني نحن عندنا في مجال التخصص يعني تعد قضايا الآن عالميا رقم واحد في الأمراض النفسية ما يتعلق بجوانب الاضطراب المرتبطة بالقلق والتوتر والاكتئاب وإلى آخره، مع أنك تجد هؤلاء يتلذذون ويتنعمون بالمتع التي تأتي ذات اليمين ذات الشمال. لكن فعلا قول الله عز وجل لما يحييكم، إذا ردنا الحياة الحقيقية كما قال الله في آية أخرى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو من فلنحيينه حياة طيبة، هو أنه الإنسان يستجيب لأمر الله ورسوله، وهذه ظاهرة في سورة الحجرات.
نعم.
تفضلوا شيخ الله يحفظكم.
طيب هذا المحور الأول، ثم المحور الثاني بالتربية مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا تكرر النداء، ولا شك هذا من باب الشفقة، والقاعدة في القرآن تقول دائما يقول يعني أن التأكيد مقدم على التكرير، يعني هذا التأكيد وتأسيس لمعنى آخر، يعني مو تكرار السابق لاختلاف الحكم الآن. هي قاعدة ترى، التأسيس مقدم على التأكيد. فقال الله عز وجل مرة أخرى، الآن الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، يا أيها الذين آمنوا، لا زال الخطاب للمؤمنين آنذاك وللأمة بعد، هنا في نهاية أيضا، لا ترفعوا أصواتكم
فوق صوت النبي،
فوق صوت النبي، هذا واحد. الثاني، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يعني في حياته صلى الله عليه وسلم إذا تكلم لا أحد يرفع صوته عليه، وبعد مماته صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا أحدا يقرأ سيرته لا نرفع أصواتنا، أو إذا جاءنا أمر أو حكم عنده لا نرفع أصواتنا فوق صوته، كأن يعني نرد حكمه.
الله إيه؟ وهذا اللي يهمنا نحن،
هذا المهم، هذا المهم من ناحية يعني تقرير بما نعتقده، وأيضا الجانب الثاني جانب سلوكي.
نعم.
يعني الآن ذكر عن العلماء والسلف شيء عجيب في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل يليق مثلا أن إنسان يجلس في مجلس يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو في مسجد أو في أي محضن تعليم أي مكان يقرأ كتابه، أو سواء يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والثالث نتكلم؟ كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول لا،
الله،
هذا يدخل تحت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وهو كمال توقير لهذا الرجل صلى الله عليه وسلم. يكفيك الآن،
وكان بعضهم يتهيأ لمجلس الحديث، يعني يتهيأ لمجلس الحديث اللي حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أي نعم، يتزين ويتطيب. نعم. كالإمام مالك وغيره.
وأنا أذكر أحد السلف الصالح قصة قرأتها في أحد الكتب السنن، أن 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 أنه قال، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذاك قال قال فلان أو فلان، قال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول لي قال فلان أو فلان، لا حدثتك بعدها أبدا. أي نعم، فهذا أيضا أمر عظيم جدا، مع أنه الواحد ربما يكون في سلك التدين، يعني ربما، لكنه يظل في جانب الاستسلام الحقيقي والأدب مع الله عز وجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أيضا هذا لازلت الآيات تحاكي هؤلاء القوم العظام، أنت تعيش في حياة أي تصرف ينزل عليك وحي من الله، يعني لا شك أن هذا يدل على يعني علية النفس وعليتها لهؤلاء الناس.
الله أكبر.
إيه؟ يعني هذا، شوف الآن الأدب وصل أن لا نرفع أصواتنا فوق صوت النبي، طبعا هذا الأثر المترتب على هذا أن نحن أيضا أن نعطي أهل العلم وأهل الفضل وأهل المكانة العليا مكانتهم واحترامهم، لا نرفع أصواتنا فوقهم فوق أصواتهم، يعني هذا اللي ينعكس. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يختلف كونه مشرع وغيره غير معصوم، لكنه هو أدب لا يعني لا يستسيغ أن يتكلم مع إنسان له مكانته وفضله، سواء في العلم سواء في السياسة سواء في أي مكان، أن يعني يرفع الصوت أمامه وينادى باسمه المجرد، يعني ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض. أنا ممكن أقول لك يا خالد وتقول لي يا طارق، ها، ومع ذلك يعني الأليق لحنا ما ننادي بعض إلا مثلا بأبو فلان بكذا. النبي عليه الصلاة والسلام ما يليق أن يقال له محمد،
اللهم صل وسلم،
ما يليق أن نقول عن أبي هريرة قال محمد قال كذا، أن نفوسنا ما تتحمل، قلوبنا حساسة مع هذا الرجل، ما نستطيع أن نقولها أبدا، يعني نخشى أننا يعني أنزلنا من قدره عليه الصلاة والسلام. الآن هذا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، الآن هذا يهمنا، يعني شوف هذا المسلك التربوي مهم،
يريد أيضا حتى ننتبه للوقت كذلك. نعم
نعم، ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه كان صوته جهوري، نزلت هذه الآية، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، إيش النتيجة؟
أن تحبط
أعمالكم، يعني لألا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني حبط أعمال معناته أنه بيلاقي الله عز وجل كافر بأهل النار.
الله.
هذا رضي الله تعالى عنه لزم بيته، مرض فلزم بيته، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ثابت بن قيس
تأثرا بالآية
قال هذه الآية أنا المقصود بها.
أها.
فالنبي عليه الصلاة والسلام افتقده، فأرسل اثنين من الصحابة قال سلوا، فرأوه يعني المصفر وكذا المريض،
اللهم صل،
فقال له ما بك يا ثابت؟ قال لقد حبط عملي
رضي الله عنه.
وما ذاك؟ قال يعني كنت أرفع صوتي. فأرجع للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر له الكلام، فقال نادوه وبشروه بالجنة.
يا سلام.
أنا أقصد المقصد، أنا أشوف القلوب الحساسة، احنا قدر واحد فينا يسمع مواعظ، ها ترى هذا كان في المدينه، والمدينه كان في يهود وفي نصارى وفي منافقين، ما قال ان اللي فعلوه اليهود والنصارى، قال انا انزلها على نفسي
سبحان وذاك الله.
شوف النتيجه، بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه.
يعني يعني لن ياتي في بالك ما ياتي عند كثير حينما مثلا يسمع للتوجيهات يقول لست انا المقصود، هذا فلان المقصود،
يوزع.
اي نعم
أي يوزع نعم. في خطبه ولا في موضوع ولا شيء قال لي والله ليت فلان موجود يسمع لا كذا، هذا اقصد فلان. لا اول مسلك لن توصف النتيجه يا شيخ، تراها ان النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنه.
الله اكبر،
انزلها على نفسه مباشره،
فارعي لها سمعك، فاما امر تؤمر به واما نهي تنهى عنه. سبحان الله. جميل جميل. لعلنا قبل الفاصل ناخذ ايضا اذا شيء بقي حول ما يتعلق بالادبين مع الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل في شيء باقي حول هذا؟
بس جزئيات بسيطه.
جميل.
اذا ذكرت لي سمحت لي فضل. شوف ماذا قال الله عز وجل. شوف الان المنظومه الكامله في الاقناع، يعني الان بعد ما تجيك الايه في هذه بهذا الترتيب، نداء بحب الاوصاف، ثم تشخيص، ثم ذكر العلاج، ثم ذكر المثوبه. شوف الان الله عز وجل قال هنا الآن هذا من باب المثوبة، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى.
الله.
إيش لهم؟ لهم مغفرة وأجر عظيم. شوف الآن غض الصوت عند رسول الله يؤدي إلى المغفرة والأجر العظيم.
يا سلام.
مهما كانت هذا الرجل. ثم نلاحظ امتحن الله قلوبهم، يعني هؤلاء الذين غضوا أصواتهم وتربوا على هذا، الله عز وجل امتحن قلوبهم أي صفاها ونقاها فأصبحت محلا لتقبل التقوى.
يا سلام.
والأوامر والنواهي، يعني امتحن واصل اختبار، يعني كما يختبر الذهب بالنار فيخرج رديئه ويبقى جيده.
الله.
هذا أصبحت قلوب هؤلاء الناس لأنهم عظموا هذا الرجل صلى الله عليه وسلم، فأصبحت النتيجة أن قلوبهم مهيئة. ثم ضرب الله مثال، يعني كان نختم في هذا المحور، ضرب الله مثال أيضا للإقناع والإشباع النفس بأخذ هذه المنظومة، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. شغل خطأ ولا صح؟
الله.
خطأ
خطأ.
طيب إيش بيخليك القرآن كذا؟ لا بيخليك، يعلمك إيش الصح، ولو أنهم صبر
لكان خير لهم
حتى تخرج إليهم لكان خيرا. هذا يجون وفد بني تميم حجرات، يعني بيوت النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته يضربون الأبواب، يا محمد يا محمد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولا يجيبهم لتربية لهم، حتى أن أحدهم قال يا محمد اخرج، يعني يعرفنا موجود، ترى أن مدحي زين وذمي شين، ترى والله حطيتك شعر مدحي زين وذمي شين. قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله، ذاك الله اللي مدحه زين وذمه شين، ذاك الله لست الله. أنت
إيه؟ لم يكونوا مسلمين؟
لا، قبل إسلامين.
قبل إسلامين.
هذا اللي أهبني تنفس بني تيمية، أقرع بن حابس وسيد بن حضير، وسبحان الله كيف رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح بعد ذلك قادة.
جزاك الله خير. الله يجزاك خير على السباحة في هذا البحر الخضم، وبإذن الله عز وجل نعود معكم بعد الفاصل، فكونوا معنا.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
القرآن كنز عامر بالفضائل والخيرات، وللوصول إلى فوائد هذا الكنز لا بد من استعمال مفاتيحه، وهي آداب تلاوة القرآن، فمنها إخلاص النية لله تعالى، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن، يقال له قرأت القرآن ليقال هو قارئ، ومنها التسوك والتطهر من الحدث الأصغر واستقبال القبلة، وعند البدء بالتلاوة يستعيذ بالله من الشيطان، قال تعالى
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم،
ويرتل القرآن بتمهل وتبيين للحروف، وكان ابن عباس يقول لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله، ويستحب تحسين الصوت بالقرآن من غير تكلف ولا تمطيط يخرج عن حد القراءة، قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من العذاب، ويستحب الاجتماع على تلاوة القرآن وتدبره وتدارسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وعودا حميدا مع وقفات تربوية مع سورة الحجرات، وكنا حول الآيات الأولى في تربية التربية على الأدب مع الله والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر شيخنا كلاما قرأته لم تخن الذاكرة في تفسير ابن كثير عند قول أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، ذكر قولا لعمر مفاده، وهذا جانب المتعلق بالجانب سبحان الله أثر هذه التربية على الجانب السلوكي، أنه فرق يعني هؤلاء الذين امتحن قلوبهم للتقوى هم الذين كانوا يقترفون المعصية فتابوا منها وتركوها، ولكن نفسهم تحدثهم أن يعودوا إليها، هم أعظم أجرا من الذين تركوا المعصية لكن لم تكن نفوسهم ترغب بها. ولذلك يعني هذا الأمر الحقيقة من نعم الله عز وجل، الإنسان حتى لو اقترف ما اقترف وترك وتاب ولكنه ماذا كفى وحتى حدثت نفسه لكن بقي يجاهد نفسه، فهو من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. طيب، لعلنا نكمل الآيات حول ما يتعلق في التربية حول التثبت في نقد الأخبار وغير ذلك من أمور حفظكم الله.
نعم، أيضا لا زال النداء بأجمل الأوصاف، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا الآن بعد ما ربيت النفس على الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
جاءت الآن في بناء الشخصية الإسلامية ووصفها أيضا بمواصفات اللي هو التثبت في نقل الأخبار ومواجهة الشائعات، لأن الإنسان الذي يتثبت في نقل الأخبار هذا دليل تعقل ورجانة واتزان
بلا شك،
في مقابله ما هو
التهور
أي نعم، الذي لا يتثبت علامة طيش وتهور
أي نعم.
والشريعة والقرآن جاء يبني هذه النفس هذا البناء،
ماذا قال أن تصيبوا قوما
بجهالة
الله.
طبعا أنت الآن يعني لتذهب النفس كل مذا في إيش الإصابة اللي بتكون أحيانا ترى تؤدي إلى حروب
صحيح
وإلى
صحيح.
قتل وإلى دماء وإلى بسبب نفس طائشة غير متزنة ما تثبت في نقل الأخبار
صحيح.
أيضا سبب نزول الآية هذه لها أيضا سببها، لو أن الرجل الذي جاء بمبررات واضحة كأنه توحي بحسب ما تخيله رضي الله تعالى عنه أن 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 القوم خرجوا لقتاله، وقال يا رسول الله يعني طلب منهم الجباية الزكوات لمن أسلم الوليد أو الضراء أو عقبة بن الضراء أو نسيت اسمه والله إيه، لمن أسلم تأخر في الجباية وقال أنا بجيبه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فوجدهم خارجون أو فظن أنهم خرجوا لقتاله، فرجع للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل غيره، وإلا لو أن أخذ بكلامي لحصلت حرب وحصلت دماء وحصلت يعني كارثة. فهذا بناء هذه الشخصية، يعني لا يجي الواحد الآن يجيه رسالة في الجوال تعجب مباشرة ينشر هذه، ترى يا أن فيها أحيانا نقل كلام تفسير خاطئ، نقل أحاديث غير صحيحة، نقل معلومات قد تكون طبية خطيرة،
تدخل في هذه يا شيخ؟
إيه طبعا كلها يدخل دخول أولي، لأن دلالة على عدم تثبت. إن جاءكم فاسق بنبأ، الفاسق هذا ترى قصد به صحابي وليس مقصود به الفسق الذي في أخلاقه ودينه، إنما الفسق اللي معناه اللغوي الخروج من الشيء الطبيعي، فهو في لحظة تلك اللحظة خرج من وضعه الطبيعي فقط تلك اللحظة إيه؟
فمن باب أولى غيره،
أي غيره، بل هذاك إذا في زمن الصحابة زمن الأطهار الأبرار عدم وجود الفتن جاء مثل هذا الخطاب، فما بالك في زماننا
يا
هذا.
الله يا الله،
يعني
خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي حقيقة
هو بالدرجة الأولى،
يعني حتى أناس ربما هذه من أشياء المضحكات المكيات ما ذكرته أعظم، لكن هذا أيضا حينما يعني ينشر رسالة بأن فلان قد مات ولم يموت مثلا كم مثال،
شوف أثرها على الشخص الذي يعني الذي موتوه
كم مثال
أي نعم.
إذن هنا التربية على قضية الإنسان حينما يأتيه شيء معين حتى لو كان من ثقة يا شيخ، هذا سؤال مهم جدا يعني يحتاج أن يتأكد، كذا يا شيخ؟
أكيد. في قاعدة في النقل في الأخبار في التثبت، هو أما أن يأتيك من صادق صادق
طيب
يقبل خبره، أو كاذب لا يقبل
خبره،
أو فاسق يتثبت كما
قال. أي.
ولكن أحيانا الخبر الفاسق قد يكون صحيح.
أيوة. وخبر وخبر الصادق ليس مؤكدا.
ليس مؤكدا.
طيب ما الحل؟
التثبت.
التثبت.
تثبتي. فتثبتوا القراءة الأخرى فتبينوا.
وقد يكون خبر الكاذب صادق.
صادق. الفاسق أو الكاذب قد في 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 وصف من أوصافه إنه لا، لكن هذا الكاذب طبعا نرجع لقضية. إيش نوع الخبر؟ يعني إذا في خبر يستحق أنك تنشره وتنفع الناس به. سواء في دينهم أو في حياتهم العامة. قبول، مزايا، جامعات، تبغى تنشر. هذا المهم. يعني أدخل نوع الخبر يهمنا ترى.
صحيح.
مو أي خبر يعني لا نتثبت فيه.
يعني خذ مثال شيخ الفتاوى مثلا.
هذه خطيرة. نعم.
خطيرة كمثال. ولا بد من الاستيثاق. نسبة القول لفلان.
أيوه.
أي نعم. إذا هنا نقول يستوي هذه الأوجه كلها مع هذه الأصناف بالتثبت.
نعم.
كذا يا شيخ؟
بلى.
أي نعم جميل.
أي وأحيانا قرائن الأحوال يعني مثلا في شخص عرف أن هذا فاسق دائما يكذب، وهذا أيضا صادق معروف مصادره دائما، تبقى يعني
القرائن لها دور.
قرائن. لكن القصد من هذا أن الإنسان يكون ذو شخصية متزنة.
جميل.
تدل على رزانة وعلى تثبت، لأن الآن هذا بعد ما أدب مع الله عز وجل وربي على الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، جئنا لهذه، ترى في أشياء جاية الآن يهيئ لها هذه النفس.
جميل.
طبعا ثم الآيات التي بعدها بين الله عز وجل يعني واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر.
أيوة.
لعنتم لأصبحت عليكم مشقة. يعني هم أنا الصحابة الآن كما يقول قتادة، هؤلاء الذين كانوا أصوبوا رأيا والله عز وجل أمرهم ألا يشيرهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم الآن أسخفوا رأيا وأطيشوا عقلا تريدون أن تشرعوا شيء على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني لا عنتم، لا لو طاعكم في كثير من الأمر لحصلت عليكم مشقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي كلامه وحي من الله وأعلم ما يناسب الناس، ولكن الله حبب إليكم الإيمان بطاعتكم للرسول صلى الله عليه وسلم والأوامر، وزينه في قلوبكم وفي مقابله وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراجلون. نعم. هذا يبقى
ما المراد فيها يعني في ذكر هذه الآية في هذا السياق شيخ؟
أي
هذه الآية الأخيرة التي ذكرتها هل لها علاقة بما سبق ولا ليس؟
لا لها علاقة. أيوة. لا تتهورون الشيء تظنون أنتم مصالحكم وتطالبون فيه.
أيوة.
لا تطالبون فيه يعني، وقد يكون هذا أيضا هم يسمعون ترى أحيانا من شرائع اليهود والنصارى وغيرهم يسمعون، يعني حصل مع الصحابة اللي رأى أنهم يعظمون أحد معاذ جبر رضي الله عنه، رأىهم في الكنائس يعظمون قساوستهم وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أولى أن نسجد لك يعني.
أيوة.
إيه. فيعني هذه لا هذا أمر محرم. فيعني القصد من هذا الربط في هذه الآية أنكم التزموا وتأدبوا مع ما يأتي لنبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنه يأتي من الله، ولا تطالبوا بأشياء، لأنه لو طالبكم وأطاعكم أصبحت عليكم أنتم مشقة لعنتم. لكن الله حبب إليكم الإيمان بإيش؟ بهذه الشرائع التي تأتي للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني هي بناء نفوس.
ممتاز. إيه؟ لكن هذه الجزئية كيف نستفيدها في 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 وقتنا المعاصر، كون النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي صلى الله عليه وسلم، فيما إيه؟ يتعلق بقضية لعنتم.
إيه؟ هذا كما في أول السورة.
أيوة.
لا ترفعوا أصواتكم فوق أصواتنا، أول لا تقدموا بين الله ورسوله.
أي نعم.
هو هذا المعنى الآن، يعني قد يأتي إنسان ويأخذ حكم شرع ويقول لا نحتاج أن نضيف أو نغير، يعني سواء بالتشدد أو بالانحلال. يعني مثلا يجي واحد يعترض على حجاب المرأة مثلا، أو قوامة الرجل على المرأة، كله يرون تمييز عنصري ضد المرأة، وبالتالي ترى يرفعون أصواتهم ويقدمون كلامهم بين يدي الله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. أولنا النظام التشريعي يقول لك هذا الآن الشريعة، ونظام الشريعة هذا نظام متأخر، الزمن تطور يجب أن نحن نتطور معه. طيب هذا وين يروح لهذا نقدره؟ لكن ليس هذا وقته. يعني كل هذه الأشياء فيها رفع صوت على شرع الله عز وجل من خلال رد أوامر الله من رسوله صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. قضية الفتن التي تواجه المسلم عموما لا شك أنه يحتاج إلى منهجية، حقيقة في مواجهة هذه الفتن. هل سورة الحجرات ربت المسلمين فيما يتعلق في هذا الجانب؟ لو أنكم أشرتم إلى هذا بارك الله فيكم.
نعم، وهذه جاءت في بعدها، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. اقتتال طائفتين لك تتصور نتائجه الكارثية، يعني كما يسمونها الآن حرب داخلية أو حرب عصابات. هذه الحرب الداخلية تأكل البلد أكلا، قد تكون يعني أثرها أشد من الحرب العسكرية الأخرى. الآن أصبحت فتنة بين أهل البلد أو أهل المنطقة، أو يعني هي تعتبر من النوازل والكوارث على الأمة. طيب من يتصدى لها؟ هم الذين هيئوا من قبل. لاحظ في الأدب مع الله، الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، التثبت، عقل، يعني لن يتصدى لهذه النازلة الخطيرة على الأمة إلا هؤلاء الذين اتصفوا بالرزانة والتعقل. وبداية علامة الرزانة والتعقل بعد الأدب مع الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم في تعاملهم مع الأخبار والشائعات.
إذا فرق بين الذين يتربون على الحق والصواب والخير والمنهج الإيجابي وبين الذين لا يتربى على ذلك.
أي نعم.
بلا شك. طيب. يعني الذين لا يتربون سيقعون في فخ الفتن.
أي.
وقد يظنون أنهم يحسنون صنعة، لكن الأوائل هؤلاء هم الذين يصونون أنفسهم وكذلك يحمون غيرهم.
نعم.
جميل.
صحيح. يعني هذه هي هذه نفوس الرجال الكبار.
جميل.
نفوس الرجال الكبار اللي تربت على كما ذكرت الله يحفظك، يعني نتائج عملية تربوية تراكمية. فلما جاءت المصائب لا يتصدى لها أي أحد. الصلح بين اثنين فيه مشقة، فما بالك تتكلم عن صلح بين قبيلتين، بين حزبين، بين توجهين، بين إلى آخره. فلن يتوجه ويتصدى لكوارث الأمة إلا هؤلاء المؤمنين، إلا هؤلاء الذين آمنوا بالله وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون هذا يعني قاسم مشترك، لكن فيه أوصاف. فاحنا نقول دائما يعني خلينا نجرب أنفسنا. إحنا إذا جاءنا خبر سواء شفهي أو مواقع التواصل، خلينا نقيس أنفسنا الآن. ليش نفرح خبر أن يكون لك السبق في الخبر وأنت ما تعرف إيش نتائجه؟
أيوة.
حتى لو طلع صحيح ترى يعتبر أيضا عدم رزانة وعدم تهيئة لك لأن تتصدى لكوارث الأمة. فتلك صفات الرجال.
أيوة.
الذين يتصدون ويتحملون كل ما يأتي.
يعني لاحظ هذا الآن في مستوى كما ذكرت القتال ما بين يعني طائفتين، يعني فكيف بما هو يعني أقصد الذي لا ينجح مع أبنائه، يعني ربما يحصل فيه خلاف وشجار معين مثلا أب مع زوجته، وإذا به هذا الأب في الحقيقة هو ماذا؟ هو يؤجج هذا الخلاف. يعني خلاف داخل الأسرة يؤجج. السبب في ذلك عدم وجود هذه الأرضية التي المفترض أن يتربى عليها. ولذلك حقيقة حينما ننادي يعني الإخوة والأخوات إلى أهمية الحقيقة التربية، أهمية العمل على قضية التعرف على ما يمكن أنه يكون حل المشكلات، النظر في قضايا المنهج القرآن ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم، استفادة كما أشرنا أيضا حول منهجية كذلك حول عفوا يعني بعض الإجراءات التي ربما جاءت في نظريات ممكن يستفاد منها من الناحية العملية والإجرائية وما شابه ذلك. لا شك هذه من القضايا والإخوة مهمة جدا جدا، ولذلك التربية مهم، والمنتج التربوي هو الأهم حقيقة. نحن نربي حتى نوجد المنتج التربوي أيها الإخوة، وهذا هو دور المنتج التربوي. يعني دور المنتج التربوي في البناء، دور المنتج التربوي في قضية الوقاية من الوقوع في الإشكالات، دور المنتج التربوي في قضية ماذا؟ حد المشكلات، ومن ذلك مثل ما يحصل في قضية الخلافات داخل الأسرة أو في مستوى أعلى من ذلك. نعم شيخنا.
يعني هذا توجيه المحور التربوي، المحور التربوي في التصدي في تهيئة هؤلاء الرجال. وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى
فقاتلوا
التي تبغي، هذه الفئة الباغية، حتى تفيء إلى إيش؟
أمر الله.
لاحظ إلى أمر الله. ثم قال فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. أيضا حتى الصلح ليس متروك لأهواء المصلحين، ولا يعني اللي خلينا نقول لميلهم بحكم الضعف البشري، او حتى قد يكون الصلح اتفاق على امر محرم. لا شوف، فحتى تفيئة الى امر الله، الى شرع الله. ثم بعد قال بعد ذلك فان فات فاصلحوا بينهما بالعدل. هل تاتي بنتيجه؟ يعني كل هذه الاجراءات لها نتيجه. فان ما اجابت نتيجه فقال الله عز وجل يعني خلاص تقاتل الفئه الباغيه. هذا المحور جاء بعده فيما يربط انما المؤمنون اخوه. انما المؤمنون اخوه، ايش لوازم هذه الاخوه؟ فاصلحوا بين اخويكم. انت ايضا لو تلاحظ في هذه الاجراءات كلها فيها وقايه. الذي يعمل على تثبت في نقل الاخبار هذا لن يكون يوم الايام اصلا متسرع متهون، والذي يصلح يعمل على الاصلاح بين المسلمين لن يفكر يوم ان يكون نمام.
جميل.
لن يكون، هذه كلها وقته الاتصاف بهذه الاتصافات، فهذه الاوصاف هي كانت وقايه له من الوقوع في امور محرمه.
جميل. شيخنا الكريم، لعل ناخذ فاصل، ومن مناسبه انت ايضا كذلك مع الحديث ان الفاصل يرتبط بقضيه الاصلاح بين الناس، فكونوا معنا ايها الاخوه.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
قال تعالى
لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
ثواب الإصلاح بين الناس عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال صلاح ذات البين. والإصلاح بين الناس هو وظيفة الأنبياء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب بنفسه للإصلاح بين الناس ولو بعدت المسافة. فقد بلغه أن بعض الناس اقتتلوا فقال لأصحابه اذهبوا بنا نصلح بينهم. وينبغي أن يتحلى المصلح بالعقل والحكمة والفطنة، فمن تدخل في الصلح بغير هذه الصفات أفسد أكثر مما يصلح. ولأهمية الإصلاح بين الناس وعظم ثمرته أباح الشرع الكذب لأجله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. ومن أعظم أبواب الإصلاح الإصلاح بين الزوجين، فشأنه عظيم لما فيه من محافظة على الأسرة والأولاد. وفي الإصلاح حقن للدماء وإبقاء للأخوة الإيمانية وسبب لنزول الرحمة من الله سبحانه. قال تعالى
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
أبناؤنا كسفينة وشراعها.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونحن مع نهاية هذه الحلقة حول سورة الحجرات ودروس تربوية من هذه السورة الكريمة العظيمة. شيخنا الكريم، في آخر الدقائق ماذا عن التربية على الأخلاق؟ لا شك أن سورة الحجرات مليئة بهذا الجانب، تفضلوا بارك الله فيكم.
نعم، يعني الترابط الموجود كون وجود من يتصفون مثل هذه الأوصاف المذكورة سابقا، فهذا يدل على أن المجتمع سيكون وضعه آمن.
جميل.
ما دام في إخوة، في إصلاح، في من يتصدى، في ناس متعقلين غير متهورين، هذه كلها تدل على أن المجتمع في أمن. جاءت الآن مكملات بمحور التربية في الأدب وعلى الأدب مع الناس، والتخلص من بعض الأوصاف التي هي أصلا هي السبب في وجود ما يحصل من اضطراب بين الناس وكره وبغضه. الله يقول أيضا، أنت أيضا خطاب تكرر بحب الأوصاف، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا
منهم
لتسخر منه، ترى يمكن هو أحسن منك، ها، وقد يكون مستقبل أحسن منك، وعلى رأس هذا طبعا أن هذا قد يكون أفضل من هذا الساخر إيمانا بالإيمان. قد يكون الساخر هذا غير مؤمن، وقد يكون مؤمن معاصي وذاك الفقير لكنه أكثر إيمانا. هذا خطاب عام، هذا عادة القرآن، كل يا أيها الذين آمنوا السابقة كلها تشمل من الرجال
والنساء.
هنا لا، في خطاب خاص للنساء. وهذا طبعا باب الشفقة ورحمة من الله عز وجل لأن ينتبهن النساء. يعني شوف، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن.
نستأذنك شيخنا الكريم في اتصال من مصر من أخ إسلام، حياك الله أخ إسلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة لسورة الحجرات، طبعا هي سورة عظيمة. الآية الأولى يعني أنا أتعلم منها كثيرا، يعني آية تقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فهذه الآية العظيمة أنا أتعلم منها بأن الإنسان يجعل حياته كلها وفق هذه الآية، يعلم يعني أنا بشكل تربوي أعلم أن الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي يعني هو أرسل لنا هذا الوحي ويخبرنا بأن ما وضعه الله في هذا الوحي هو الحق.
جميل.
هو الصواب، فأنا أكون على يقين من هذا، فأنا أجعل حياتي كلها وفق هذه الآية وأجعل حياة أبنائي وفق هذه الآية، بأني أعلم أن كل أمر أمرني به الله سبحانه وتعالى أو أمرني به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق وهو الصواب.
أحسنت.
وهو الخير لي.
أحسنت.
وإن كنت لا أستطيع أن أفعله فلأجاهد نفسي. قال الله تعالى والذين جهادوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأنا أرى أن هذه الآية يعني تعتبر دفع لي بأني أعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرني بأن لا أقدم عليه أي شيء، أن أستمع إلى كلام الله سبحانه وتعالى، وأن يعني أحاول في حياتي كلها أن أجعل هذا هو يعني هذا هو النبراس لحياتي.
بارك
لأني
الله
أسمع
فيك.
كلام الله سبحانه وتعالى.
بارك
هذه آية عظيمة وأستفيد منها كثيرا بأن أنا أحاول أغير حياتي، أتبع ما يقول الله سبحانه وتعالى.
أسأل الله
القرآن الكريم.
أسأل الله أن يوفقك.
صلى الله عليه وسلم.
صلي وسلم. أسأل الله أن يوفقك أخي إسلام وبارك الله فيك ويثبتك على ما أنت عليه، وهذا هو التوجيه حقيقة السليم ونموذج رائع. بارك الله فيك. إذا كان هناك من تعليق سريع واستكمال ما لديك
فضل. لا وجزاه الله خير، أسأل الله يثبتنا وياك، وهذا هو التعامل الحقيقي مع القرآن.
بلا شك.
يعمل وإن لم يستطع يجاهد كما لخصها
حقيقة. جزاه الله خير. نعم.
الآن شوف الآداب الإسلامية أو الأخلاق السيئة المنهي عنها في الآيات. شوف، لا يسخر قوم من قوم.
السخرية.
اثنين، ولا تلمزوا أنفسكم، يعني إخوانكم من حولكم.
نعم.
اللمز.
ثلاثة،
ولا تنابزوا.
لو نعرف اللمز والتنابز حتى الناس يفهمون أيضا أكثر.
اللمز هو ويل لكل همزة اللمزة، هذا الطعان العياب المغتاب للناس دائما يعيدوا. التنابز هو يكون بوصفهم بألقاب لا يحبونها وغير صحيحة. ولا تنابزوا بالألقاب. يقال المؤمن يا فاسق، قد يقال المؤمن يا يهودي يا نصراني، فهذه من أصعب ما عنده يعني. ولا تنابزوا بالألقاب. ثم قال تعالى بئس الاسم الفسوق
بعد الإيمان.
بعد الإيمان إنسان آمن وأصبح مؤمن تقول له يا فاسق يا كافر يا يهودي يا نصراني يا مبتدع، هذه الله عز وجل ذم قال هذا بئس من يفعل هذا الكلام، ومن لم يتف أولئك هم الظالمون. تصور معي أبو عبد الرحمن، بيت قائم بتربية أو طبيعة العلاقة بما بينهم بالسخرية باللمز بالتنابز.
والله تأتينا في استشارات شيء كثير من هذا يا شيخ.
هذا
يعني قصدي يعني ما نريد نذكر نسبة، لكنه تأتي حقيقة يعني أشياء تؤلم النفس، كيف يتعامل الأباء مع الأبناء أو بين الزوجين يعني. نعم تفضل.
حتى مع الزوجين.
نعم.
هذا كسر للشخصيات، لا يمكن أن الشخص يبنى صح وهو يعيش هكذا تعود على السخرية. كيف يواجه زملائه في المدرسة؟ كيف يواجه المجتمع؟ كيف يعد هذا بكرة لإنسان منتج موجه؟
صحيح.
قائد يقود.
صحيح.
في أي مجال، في خطب الجمعة، في التعليم، في الإعلام، في غيره، هذا كسر 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 في بيته. أضف لو كان هذا منتشر في المجتمعات
بسبب سوء الخلق الذي تم التعامل معه.
التعامل معه خلاص كسر تماما، هو تعود على لو أحد أثنى عليه يظن أن هذا يسخر. فكيف لو كان هذا وضع عام من خلال إعلام أو مؤسسات تربوية انتشر بينها في السخرية، التنابز بالألقاب، اللمز، فهذه الأشياء لا تصنع إنسانا ناجحا، ولذلك الشريعة أغلقت هذه المنافذ.
أغلقت. مع أنها كلمات
كلمات يظهر أثرها.
سبحان الله.
طبعا لا شك أن هذه الأشياء هي السبب اللي تخلي إيش الحروب تحصل، الربط بما قبلها.
بما قبلها.
وأيضا هذه تنفي الأخوة.
يا سلام.
تنفي الأخوة، يعني هكذا يجيك البناء متكامل متسلسل.
جميل. جميل. إذا لابد من التخلية من هذه القضايا.
التخلية أي أيوة العبارة تقول دائما التخلية إيش؟
قبل التحلية.
قبل التحلية.
أي نعم.
استفدناها منك هذه.
الله يحفظك الزخير. إذا أيضا إضافة لذلك الغيبة وسوء الظن.
اللي جاي بعدين.
نعم.
اللي جاي. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن.
نعم.
إن بعض الظن
إثم.
يعني هذه بما ذكر عنها أن لا يمكن تظن بأحد مجرد توقع. لا تظن بأحد سوء مجرد توقع. أيضا هذا لو تعيش أنت في نفس المجتمع هذا. كيف تتصلح أعمالك أنت الآن؟ كل ما فعلت شيء تحتاج أنك لابد تبرر عشان يفهمونك صح، تحتاج تبرر. يعني تصبح شخصيات مزدوجة، مزدواجية لا تنتج. اجتنبوا كثير من الظن.
الثقة غير موجودة.
الثقة غير
ضعيفة، مهزوزة.
يعني اجمع هذه لها واجمع لها. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يعني هذه الشريعة أغلقت كل هذه المنافذ، ثم اختصرت هذا الكلام كله من بعد خطابات يا أيها الذين آمنوا إلى يا أيها الناس. أنا خطاب عام. إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتتفاخروا.
الله.
لتتباهوا لتعارفوا. ثم إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
حسم لهذه القضية،
حسم بألفاظ إعجازية. يعني شوف هذا الخطاب القرآني، اتساع الخطاب القرآني يتسع بألفاظ قليلة بمعاني كثيرة، وهذا نوع إعجاز وإيجاز.
وهذا يا شيخنا هو حقيقة هو غاية المنهج التربوي الإسلامي أيها الإخوة. يعني هذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نريد نحن في منهج التربوي الإسلامي أن نعبد الناس لله عز وجل، ولا نعبد أنفسنا لله حتى نحقق التقوى. شكر الله لكم شيخنا الشيخ طارق.
انتهى على الوقت.
انتهى والله. ودنا
جلوس معك يا أبو عبد الرحمن.
الله يحفظك يبارك فيك.
يمضي بسرعة.
بارك الله فيك.
والفريق العامل في زاد الله يحفظه.
جزاكم الله خير. كان معنا فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن أحمد الفارس، أستاذ التفسير وعلوم القرآن. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيما سمعنا حول هذه الآيات العظيمات. وكم نحن بأمس الحاجة أيها الإخوة إلى العودة إلى كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، نستلهم ما نحتاجه في تربية أنفسنا وغيرنا. أسأل الله لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.